الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في آخر ما تكلمنا به حول مسائل الميراث، تكلمنا حول شروط الإرث وكذلك أركان الميراث، وتكلمنا آخر ما تكلمنا به إذا كان الميت قد مات فماذا نفعل به. أولا قلنا لا بد من تجهيز الميت من ماله، ثم بعد ذلك بعد تجهيز الميت من المال تقضى ديونه المتعلقة بعين التركة، وثالثا الديون المطلقة، ورابعا الوصايا، وخامسا الإرث. هذا على الترتيب الذي فصلنا فيه وذكرنا كلام الفقهاء وأقوالهم في هذا الباب. كذلك أيها الإخوة، ما يتعلق بمسائل الإرث، ألا وهو مسألة أسباب الميراث، مسألة أسباب الميراث، أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، وفي اللغة السبب ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، ما يتوصل به إلى الغرض المقصود فيقال عنه سبب. أي شيء تتوصل به إلى غرضك المقصود يقال عنه سبب. وفي اصطلاح الفقهاء يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يقولون مثال على ذلك: غروب الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب على المكلف، غروب الشمس سبب لوجوب الصلاة على المكلف، يعني على المسلم سبب لوجوب الصلاة، غروب الشمس سبب، فيلزم من غروبها وجوب الصلاة، ومن عدم غروبها عدم وجوب صلاة المغرب. فيقال السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فيلزم من غروب الشمس وجود صلاة المغرب، يعني وجوب صلاة المغرب على المكلف. طب عدم غروب الشمس يلزم منه كذلك عدم وجوب صلاة المغرب ما لم تغرب الشمس، هذا إذا لم يوجد مانع يتخلف عنه. وهذا معنى قول الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فيقال مثلا أسباب الميراث، أسباب الميراث إذا وجدت هذه الأسباب وجد الميراث، وإذا لم توجد هذه الأسباب لا يوجد الميراث، يعني لا يوجد الإرث. من وجدت فيه هذه الأسباب وجد الميراث، لا توجد لا توجد. مثلا الجيران، مثلا الجار لا يرث جاره، لا الجار لا يرث جاره. لماذا؟ لأن الجوار ليس سببا من أسباب الإرث، فليس سببا. هل يلزم من وجود الجوار وجود الميراث؟ لا، لأنه ليس سببا. لكن مثلا النكاح، النكاح سبب من أسباب الإرث، فيلزم من وجود النكاح وجود الإرث، ومن عدم النكاح عدم الإرث. كيف يرث رجل مثلا امرأة ليست زوجة له؟ إذا كان سبب آخر النسب لم يوجد، كيف يرث إذا لم تكن زوجة؟ كذلك كيف يرث امرأة رجلا إذا لم يكن زوجا لها؟ فيلزم من عدمه العدم. فهذا توضيح معنى كلمة السبب. أسباب الميراث أيها الإخوة، أسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة. قال الإمام السرخسي رحمه الله: الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء، الرحم والنكاح والولاء. أولا الرحم، أسباب الميراث ثلاثة، حتى يكون الإرث لابد من ثلاثة أشياء أو إحدى واحد من هذه الثلاثة، يعني ليس أي واحد يرث أي واحد، لا، لابد نكاح أو ولاء أو رحم. رحم نكاح ولاء. طب ما معنى الرحم؟ الرحم القرابة. جاء في كتاب كشاف القناع عن فقه الحنابلة قال: وأسباب التوارث ثلاثة، قال: رحم وهو القرابة، رحم وهو القرابة. قوله القرابة هنا الرحم القرابة ليس أي قرابة، فلذلك يقولون الرحم القرابة هي الصلة النسبية بين المورث والوارث، هي الصلة النسبية اللي هو النسب بين المورث والوارث. طب الصلة النسبية بين المورث والوارث كم تشمل؟ يعني هل كل قريب يرث؟ الصلة النسبية بين المورث والوارث كم تشمل؟ قالوا تشمل الأصول والفروع والحواشي. الرحم، الرحم يشمل الأصول، هذا سبب من أسباب الإرث، الأصول، الفروع، الحواشي. ما معنى الأصول الفروع الحواشي؟ الأصول الآباء الأمهات الأجداد الجدات وإن علوا، هؤلاء أصول، أصول الرجل يعني، هؤلاء يرثوه الأب الجد وإن علا، كذلك الأمهات، إذن الآباء الأمهات الأجداد الجدات وإن علا. طبعا التفصيل الآن، هل يرث الجد مع وجود الأب؟ الجد يرث مع وجود الأب؟ لا، في تفصيل، لكن احنا نتكلم الآن سبب الإرث، أسباب التوارث. الأسباب الآن أولا الرحم، القرابة، النسب، القرابة، والقرابة هنا الأصول، الأصل، الأب، الأم، الأصول. طبعا الأب والأم هؤلاء من أصحاب الفروض، هذان من أصحاب الفروض، يعني الأب والأم يرث دائما، واحد مات عنده أب عنده أم، لا يقال والله حجب الأب أو حجب الأم الولد، الأب والأم لا يحجبان أبدا في الميراث، لا يحجبان أبدا، هم أصحاب الفروض، لا يوجد حجب لأصحاب الفروض في هذه الحال، الأب والأم أصول. وأيضا الفروع الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، هذا يقال الفروع. فإذا الرحم من جهة الفروع، قال الفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، يعني أولاد الأبناء وإن نزلوا، أولاد أولاد الأبناء وكذا، هذا يقال عنه الفروع. طب ما السبب في هذا الإرث؟ الرحم، القرابة، النسب، كل هذا كله، الرحم، النسب، القرابة يدخل فيه، النسب، الرحم، القرابة. ليش؟ لأنه ابنه أو ابن ابنه وهكذا، أو ابن ابن ابنه وهكذا، فهذا سبب من أسباب الإرث. إذن أولا الأصول، الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، العلو، الفروع ثانيا، ثالثا الحواشي. الحواشي إيش يعني الحواشي؟ الإخوة، الأخوات، الإخوة والأخوات، وأبناء الإخوة وإن نزلوا، أبناء الإخوة. طبعا بشروط، ما تكلم الآن متى يرث الأخ ومتى لا يرث، متى يحجب الأخ، هذا باب آخر، لكن من أسباب التوارث اللي هو الرحم الحواشي، فيقال عنه الأخ، يقال عنه حاشية، لأن أخاك ليس أصلا ولا فرعا منك، أنت أصلك ليس من أخيك، من أبيك وأمك، كذلك ابنك فرع منك، لكن أخوك، فيقال عنه حواشي. فالأخ حواشي، العم كذلك من الحواشي، العمومة، أبناء العمومة كذلك من الحواشي بشروط طبعا، متى يرث العم، متى يرث أبناء العم، متى يرثون بشروط، فالعم، أبناء العم وهكذا. فإذن الرحم الرحم، القرابة، الصلة النسبية بين المورث والوارث، الصلة النسبية بين المورث والوارث. قالوا حتى بعض قيدها بالولادة، بالولادة تشمل طبعا الفروع والأصول والحواشي، الأصول الفروع والحواشي. وهل تشمل ذوي الأرحام أو لا؟ هل تشمل ذوي الأرحام أو لا تشمل؟ يعني ذوي الأرحام الخال مثلا، هل الخال يرث؟ الخالة ترث أو لا؟ الخال يرث أو لا يرث؟ طبعا في حالات، يعني الآن عند وجود العم الخال لا يرث، واحد ما يلو أب ولا أم ولا أخ ولا ابن، عنده عم، خاله عنده عم وعنده خال، عنده أخوال خالات، عمه يرثه، خاله لا يرث في هذه الحالة. لكن لنفرض أن واحد مات وما عنده لا أب ولا أب ولا أم ولا عم ولا، عنده خال أو خالة. الآن هؤلاء يقول العلماء لا يرثون لا من جهة الأصول ولا من جهة الفروع ولا من جهة الحواشي، فيقال عنهم هؤلاء ذوي الأرحام، الخالة والخالات ذوي الأرحام. الآن ذوي الأرحام هؤلاء يرثون أو لا يرثون؟ يعني العلماء يقولون ذوي الأرحام في تعريفهم كل قريب ليس بذي فرض مقدر في كتاب الله أو سنة رسول الله، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد. يعني العم عصبة يحرز المال عند الانفراد، أولاد العم عند انفراد، يعني ما في ولا ذكر إلا العم يأخذ المال. يعني واحد عنده بنت، عنده بنت وعنده عم، بس هذا البرث، عنده بنته وعنده عم، أبوه متوفى، أمه كذلك، زوجته، عنده فقط هالبنت وعنده عم، البنت لها النصف والعم إيش الباقي. لماذا؟ لأنه عصبة، وسيأتي تعريف العصبات، عصبة لأنه أو أقرب رجل ذكر، فالعم له الباقي، البنت لها النصف، العم له الباقي لأنه عصبة. طيب ما عنده أبدا إلا بنت وأولاد عم، شوف كيف أنت، أولاد عم الآن نفس الشيء، البنت لها النصف وأولاد العم لهم الباقي، يعني النصف يوزع بينهم. شوف أولاد العم هؤلاء لماذا؟ هؤلاء يرثون من جهة القرابة، من جهة الرحم، لأنهم حواشي. فذوي الأرحام لا، ليسوا بذي رحم فرض مقدر ولا عصبة. الخال مش عصبة، الخال أبناء الخال مش عصبة، العم أبناء العم عصبة بكونوا، الخال ليس عصبة. الآن هذا الخال فيقال عنه هذا ميراثه ميراث ذوي الأرحام، هل يرث أو لا؟ الإمام مالك رحمة الله تعالى والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومذهب أهل الظاهر قالوا هؤلاء ذوي الأرحام لا يرثون. طب واحد مات وترك تركة وما عنده إلا خال، قال هذا المال يرد إلى بيت مال المسلمين وخاله لا يرثه. طب ما عنده إلا خالة، مات ما عنده إلا خالة فقط، قال خالته لا ترثه والمال يرد إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. قالوا طب إيش الدليل على هذا؟ قال الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر ذوي الأرحام، والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فيقول هذا نصيبهم، الله عز وجل لم يكن نسيا حتى ينسى ميراثه وحتى لا يذكر ميراثه، فالله عز وجل ذكر المواريث وبين، ونبيه كذلك ذكر هذا. فإن ذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد أن ذوي الأرحام هؤلاء لا يرثون، يعني واحد مات وما عنده إلا خالة. شوف الخالة في حال وجود الأعمام أو أولاد الأعمام ما بترث، لكن احنا نفرض أن واحد مات ما عنده إلا خالة أو عنده خال وخالة بس. الآن هؤلاء على مذهب مالك والشافعي ما بيرثوا، لا يرثون. لماذا؟ قال هؤلاء ليسوا من أهل النسب، لا بأصول ولا بفروع ولا بحواشي، لا بأصول ولا فروع ولا حواشي، يعني حواشي الرجل إخوته أعمامه بنو حواشه اللي هم بيجتمعوا وياهم في النسب، أليس كذلك؟ أنت الآن عمك أنت ويا نفس العائلة، أبناء عمك كذلك، بس خالك مش نفس العائلة، فيقال الحواشي أبناء عمك، عمك من الحواشي، لكن الخال والخال مش من الحواشي، فقالوا هؤلاء لا يرثون. ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية أخرى في مذهب الإمام أحمد، وهذا المشهور من مذهبه، بل قال به بعض متأخرين المالكية والشافعية، وهذا القول مروي عن عمر وعن علي وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع، أنهم قالوا هؤلاء يرثون، يعني إذا لم يوجد للميت وارث لا من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي فيرثون، التركة ترجع إليهم. قال والدليل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهم يقولون إذا عدم الوصف الخاص وهو كونهم من أصحاب الفروض أو العصبات، لا نجعل الوصف يرجع الأمر إلى الوصف العام. الوصف الخاص اللي هو فرض له سدس ربع ثمن، هذا وصف خاص. طيب الآن في وصف عام أو عصبات، في وصف عام وأولو الأرحام، فقال هؤلاء لا نعدم الوصف الخاص العام اللي هو وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، هؤلاء انهينا منهم اللي هم اللي لهم فروض وعصبات، طب لا يوجد، فبنرجع للوصف العام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهناك حديث رواه الإمام أبو داود وحسنه بعض أهل العلم ببعض بطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. فلذلك لما من حسن هذا الحديث أخذ بهذا الحديث حجة، قال والخال وارث من لا وارث له. الخال هذا نص على الخال، فالخال وارث من لا وارث له، ما عنده عم ولا ابناء عم ولا زوجة ولا أب ولا أم، عنده خال أو عدة أخوال، ماله الآن وين يرجع؟ لبيت مال المسلمين أو نورث أخواله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث له، وارث من لا وارث له. وكذلك المعاصرون كثير منهم يرجحون مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك الرواية عن الإمام أحمد المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك قول متأخري الشافعية والحنابلة في هذا الباب، لأنهم قالوا الأصل ألا يذهب هذا المال هدر، لا سيما إذا كان هناك أقارب للميت، أقارب للميت. وقالوا أيضا الله تعالى يقول للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، فاسم القرابة والأقربين يطلق على ذوي الرحم، اسم القرابة واسم الأقربين يطلق على ذوي الرحم. وكذلك قالوا إن ثابت ابن الدحداح توفي ولم يترك وارثا ولا عصبة، فرفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة ابن عبد المنذر، إلى ابن أخته أبي لبابة ابن عبد المنذر. ونحن نعلم أن ابن الأخت لا يكون عصبة، ابن الأخ يكون عصبة، لكن ابن الأخت لا يكون عصبة بنفسه، فلذلك استدلوا بهذه وهذا قول وجيه، أن الذي لا وارث له فأخواله يرثونه، خالاته يرثنه كذلك. إذن أول سبب من أسباب الإرث ما هو يا إخواني؟ أول سبب الرحم، القرابة، النسب، أول سبب هذا الرحم من أسباب الإرث. السبب الثاني من أسباب الإرث النكاح، النكاح. وقالوا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح، خرج به العقد إيش؟ الفاسد. فمثلا رجل عقد على زوجة خامسة وعنده أربع نسوة، فما حكم هذا العقد؟ فاسد، صحيح؟ لو مات هذا الرجل هل هذه الخامسة ترثه؟ لا، لا ترثه. لماذا؟ لأن العقد فاسد. فقالوا عقد الزوجية، النكاح عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وكذلك النكاح بشبهة والزنا، طبعا هذا يخرج منه، وزنى بامرأة لا ترثه أو نكحها بشبهة كذلك لا ترثه. وكذلك هناك أمور متفق فيها على سبب فساد العقد، متفق فيها، مثل من عقد على أخته من الرضاعة بعد أن تبين له ذلك، واحد يعلم أن هذه أخته من الرضاعة ثم عقد عليها، فهذا العقد إيش حكمه؟ فاسد باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء هذا عقد فاسد. لكن لو عقد عليها ثم تبين له بعد ذلك، تبين له بعد ذلك، نعم يفرق بينهما، لكن العقد في البداية مش فاسد. يعني نفرض أن امرأة مات عنها هذا الرجل وتبين بعد موته أنه أخلها من الرضاعة، نورثها ولا ما نورثها؟ بعد ما مات، مات وقالوا يا جماعة هذا الرجل مات وكذا، هذه زوجة أخته من الرضاعة، إيه عرفت بعد ما مات، هل نورثها أو لا نورثها؟ نعم نورثها، نورثها. لماذا؟ لأن العقد عليها أصلا هو ما يعلم، قلنا علمت بعد موته. فإذا الآن باتفاق الفقهاء من عقد على أخته من الرضاع وهو عالم بذلك، يعلم أن هذه أخته من الرضاع، العقد فاسد. طب لا يعلم وهي لا تعلم ومات، بعد ما مات قالوا والناس تداول هذا الأمر، قالوا هذه أخته من الرضاعة وأثبتوا هذا الأمر، نعطيها الميراث وما نعطيها؟ نعم نعطيها، لا نجعل المسألة هدرا، ولها المهر حتى لو صار فراق بينهما، لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر. يعني لو أنه فرق بين رجل وامرأته التي هي أخته من الرضاع تبين له هذا، طبعا يفرق بينهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بينهم 10 أولاد وتبين أنه والله هذه أخته من الرضاع يفرق بينهما مباشرة، لا يجوز أن تبقى معه، لا يجوز، يفرق بينهما. فالآن هل التي فرق، طب في متأخر وفي مال، وين الآن الحقوق هذه؟ لها المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، بما عقد على الأصل اللي هو عقد النكاح الذي ظن أنه إيش صحيح، أليس كذلك؟ هو أضمر في نفسه وهي أنه هذا نكاح صحيح ثم تبين له بخلاف هذا. طبعا سبحان الله مر معنا في كتاب الرضاع أنه المسلم أصلا يتعلم مثل هذه الأحكام، أنه قد يقع فيها بعض الناس. يعني واحد جاء للشيخ قال والله يا شيخ امرأة كبيرة في السن، اختيار كبير، كبيرة في السن زوجتي وكذا، قال تبين لي وهي عمرها 60 سنة وخلفنا أولاد وزوجنا أولادنا كلهم، تبين أنها عمتي من الرضاع، أنها عمتي من الرضاع. طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعبرة بلبن الفحل. يعني هذا الرجل وهو صغير طفل رضع من امرأة زوجها يكون أخا لتلك المرأة التي تزوجها اللي هو هذا الرجل بعد ما كبر، فلما رضع من هذه المرأة، هذه المرأة لها زوج، هذا زوج الأخت، له أخت، الآن لما رضع من هذه المرأة أصبحت أخت هذا الزوج عمة من الرضع، قالت بين لي وبعد ما كبرنا وزوجنا الأولاد وكذا وإنها عمتي هذه مش مرتي، قال طيب يا شيخ شو أسوي إيش أفعل، طلعها من الدار وكذا، شو كبرنا الآن طلع، قال لا بس هي ما بتعاملها يعني كزوجة، خلاص ما في علاقة زوجية، ما تخرجها من البيت، هي أصلا من محارمك الآن، يعني هي عمتك، يعني بدل ما أقولها يا حبيبتي ويا روحي وكذا بقولها يا عمتي الآن بعد كل هالحياة، بدي أقولها يا عمتي، هي عمته الآن، هي عمته من الرضا، فيعاملها كمحرم من المحارم ليس كزوجة من الزوجات، فيفرق بينهما. نعم، لكن إذا حدث أيها الأخوة فرق بينه لها المهر، كذلك لها الميراث، لكن الذي يعلم باتفاق الفقهاء يعلم هذه من الرضا هذا عقد إيش فاسد. فالنكاح قالوا هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح يعني الذي هو عقد صحيح ليس فاسدا، وهذا الذي يحصل به الميراث. قالوا انتبهوا، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، هذا يحصل به الميراث. كيف هذا؟ رجل عقد على امرأة اليوم ومات غدا، ولا سهر عندها ولا جلس عند البنت ولا شيء ولا كذا، ومات غدا. الآن هل ترثه أو لا ترثه؟ ترثه، إلها الميراث كامل، ترثه. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ترثه، تأخذ ميراثها كاملا منه. واحد معه مال، شاب تقدم لي فتاة وبعد يوم مات، عقد عليها، عقدوا في المحكمة وكذا وإجابوا قبول، وثاني يوم مات ما دخل بها حتى ولا خلا بها ولا وطئها، الآن تأخذ الميراث كاملا، ميراث يعني تأخذ نصيبها يعني من الميراث كامل، لها الربع إذا ما عنده أولاد. طبعا إذا كان متزوج من قبل وتزوجها هذه وعنده أولاد عقد عليها عنده أولاد، تأخذ الثمن. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. واحد شاب أعزب وتقدم لها وما عنده أولاد ومات، عقد عليها ثم مات، هذه تأخذ المرأة الربع. إذا كان عنده أولاد من غيرها عقد عليها ومات، تأخذ الثمن، تأخذ الثمن. أبوه موجود له السدس، أم موجود لها السدس، وهكذا، لكن لها نصيب بمجرد العقد ولو لم يحصل وطئ ولا خلوة. وهو كذلك، واحد عقد على امرأة فماتت ولم يحصل خلوة ولا وطئ، نفس الشيء، ماتت هذه المرأة، له نصيب ميراث الزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلو النصف مما تملك هذه المرأة، النصف مما تملك، قد تملك، نعم قد تملك الذهب الذي أعطاه إياه مثلا، تملكه، إلو النصف شرعا، هذا صح ميراث الآن، له النصف. فقالوا عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطئ ولا خلوة. وذكرنا في كتاب النكاح والعدد أن عبد الله بن مسعود لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها عقد عليها ومات ولم يدخل بها، فقال أقضي بما أجتهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي، لها الميراث لا وكس ولا شطط، ولها مثل مهر مثيلاتها، وعليها العدة. فقام رجل فقال يا ابن مسعود، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فينا بامرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضي. فكبر عبد الله بن مسعود، يعني ما كان علم أن النبي قضى مثل هذا القضاء ولا علم، فاجتهد، هذه امرأة ماتت عقد عليها زوجها، شو إلها وشو عليها، مات عنها زوجها وكان قد عقد عليها، مات زوجها، فقال هذه عليها العدة 14 أيام، عليها العدة، لو عقد اليوم مات غدا، عليها عدة 14 أيام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها، هذا بخلاف الطلاق، الطلاق ما عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول، لكن هذه قبل الدخول عليها العدة، ولها الميراث، لها نصيبها كاملا من الميراث، ولها مثل مهر مثيلاتها، يعني لها المهر إذا كان مسمى، لها المهر المسمى، فإن لم يكن المهر المسمى فلها مثل مهر المثل. إذن هذا النكاح. طيب يخرج العقد الفاسد، طيب المطلقة، المطلقة هل لها ميراث أو لا؟ إلى ميراث يا جماعة ولا ما لا؟ مطلقة في أيوة، بدك تفرق، هل هي مطلقة رجعيا ولا بائن؟ تسأل السؤال، تفصل الآن. مطلقة رجعيا لها الميراث، مطلقة البائن ليس لها الميراث، على تفصيل نذكره إن شاء الله في درس قادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.